في عالم. السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول على رأسها أمريكا. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. قصف روسي للعاصمة الأوكرانية كييف يؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية والمياه عن مناطق في المدينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق المصالح السياسية لبعض الدول على رأسها الولايات المتحدة. وحول موقف كوريا الجنوبية وتدخلها في الشؤون الإيرانية، قال كنعاني أن سيول لا يحق لها التدخل في شؤون الدول الأخرى في الوقت الذي تفشل في إدارة مراسم لديها. وأضاف أن سوء الإدارة وعدم التدبير كان سببا في وقوع الحادث المؤسف في كوريا الجنوبية والذي أدى إلى وقوع مئات الضحايا. عقب إعلان القبض على العنصر المنفذ الثاني للاعتداء الإرهابي على مرقد نجل الإمام الكاظم السيد أحمد بن موسى عليهم السلام بشيراز، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على 6 عناصر أخرى دعمت خلية الاعتداء الإرهابي. وقال بيان عاجل للوزارة إن اعتقال هؤلاء المجرمين تم بعد عملية معقدة ووعي وتعاون المواطنين، واعدا بموافاة أبناء الشعب الإيراني لاحقا بمزيد من التفاصيل حول العملية المذكورة. وكان وزير الأمن إسماعيل خطيب قد أعلن عن اعتقال العنصر الثاني في الجريمة، وقال إن إجراءات وزارة الأمن والمعلومات التي أدلى بها المواطنون أدت إلى اعتقاله. أوقفت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران ناقلة نفط أجنبية في مياه الخليج الفارسي محملة ب11 مليون لتر من المحروقات المهربة. وقال رئيس قضاة محافظة هرمزغان إن بحرية الحرس احتجزت ناقلة أجنبية تحمل 11 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي، مضيفا أن عملية توقيف الناقلة تمت بعد عمل فني واستخباراتي دقيق، وأشار إلى احتجاز قبطان السفينة وطاقمها لحين استكمال إجراءات التحقيق القانونية. شرعت قوة من الحشد الشعبي والجيش العراقيين بعملية تفتيش واسعة لمناطق غرب وجنوب الموصل من 4 محاور. وتهدف العملية الأمنية إلى ملاحقة فلول داعش في تلك المناطق وسد أي ثغرة قد يستغلها التنظيم لتنفيذ عملياته الإرهابية. سياسيا، أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التزام التعامل الإنساني مع جميع المواطنين. وقال محمد شاع السوداني خلال ترأسه اجتماعا أمنيا بمقر قيادة العمليات المشتركة ببغداد إن الأمن مقدمة للبناء، وهو الأساس لانطلاق التنمية المستدامة في البلاد من خلال استثمار الطاقات والثروات. هجم المقاومون الفلسطينيون البارحة وفجر اليوم نقطتين لجيش الاحتلال قرب بلدة بيت فوريك بنابلس وأخرى بجنين. وتزامنت هذه الهجمات مع مواجهات ضد القوات الصهيونية في العديد من مناطق الضفة والقدس، أصيب خلالها عدد من الفلسطينيين بينهم أحد المسعفين. وكانت قوة العدو شنت حملة اقتحامات واعتقالات طالت 14 فلسطينيا بينهم القيادي في حماس محمد أسعد أبو خليفة وعدد من الأسرى المحررين. وشملت الاقتحامات مدينة جنين وحاجز حوارة ومدينة قلقيلية ومخيم شافات ومخيم العين بنابلس ومدينة الخليل وبلدة يطا في جنوبها. يخيم القلق والحذر على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة الإسرائيلية المقررة غدا الثلاثاء. وذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع انتخابات الكنيسة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
القلق والحذر يخيمان على المشهد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عشية انتخابات الكنيسة المقررة الثلاثاء. القلق مصدره الانذارات التي تلقتها أجهزة استخبارات الاحتلال، حيث ذكرت قناة كان العبرية أن الاستخبارات تلقت خلال الأيام الماضية نحو 100 إنذار من احتمال تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية تزامنا مع انتخابات الكنيسة. وأشارت القناة إلى أن هذا العدد من الانذارات يعد رقما قياسيا من الانذارات التي تلقتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال العام الأخير. وبحسب القناة نفسها، فإن الشرطة الإسرائيلية أوصت المستوطنين الذين لديهم رخصة سلاح بحمله خلال يوم الانتخابات خشية وقوع عمليات فلسطينية. وفي سياق متصل ذكرت القناة 12 العبرية أن مواقع العمليات الأخيرة التي نفذها الفلسطينيون ضد قوة الاحتلال ومستوطنيه تشكل نقطة قلق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وقالت إن العمليات لم تعد تحدث فقط في منطقة شمال الضفة الغربية لكنها بدأت تتجه جنوبا باتجاه الخليل وأريحا. الانذارات بتنفيذ عمليات خلال انتخابات الكنيسة والعمليات الأخيرة دفعت الاحتلال إلى تعزيز قواته في منطقة الخليل، كما قرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية فضلا عن رفع حالة التأهب في القدس المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة تزامنا مع انتخابات الكنيسة. يذكر أن هذه الانتخابات هي الخامسة خلال 3.5 سنة وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي، حيث لم تتمكن المنظومة السياسية التي تتشكل بعد كل انتخاباتنا من الصمود لعدة أشهر ليتم بعدها الإعلان عن حل الكنيسة والذهاب لانتخابات جديدة.
أفادت مصادر أوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف وعدد من المدن الأخرى بسبب قصف روسي. وذكرت المصادر أن انفجارات وقعت في عاصمة أوكرانيا واستهدفت البنى التحتية الحيوية وتم قطع الطاقة وإمدادات المياه عن مناطق في العاصمة. إلى ذلك قررت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا تطبيق اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الرغم من تعليق روسيا مشاركتها في هذه الاتفاقية. وأخيرا دعا رئيس مجلس النواب اللبناني أعضاء المجلس إلى عقد جلسة قبل ظهر الخميس القادم لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية بشأن استقالة الحكومة. وكان نبيه بري قال إن الحكومة مستقلة بموجب الدستور وإن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار. وسبق للرئيس اللبناني الذي وقع قبل مغادرة قصر بعبدة استقالة حكومة ميقاتي أن وجه رسالة إلى رئيس المجلس النيابي دعاه فيها إلى عقد جلسة للمجلس لاتخاذ التدابير المناسبة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول وعلى رأسها أمريكا. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. قصف روسي للعاصمة الأوكرانية كييف يؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية والمياه عن مناطق في المدينة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب، 8 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. صدى المغرب العربي تستمعون له عند 8:12 في الساعة 8:46 من المكتبة الإيرانية. في الساعة 9 تماما تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة أخرى، وعند 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يقدم لحضراتكم في الساعة 10 تماما، يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11 تماما وحصاد المساء. تأتيكم فضاءات أدبية عند 11:25. بعد هذه الفضاءات تستمعون لوقفات مع شعر الثورة الإسلامية. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 12 تماما وتمتد على مدى 50 دقيقة. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 12:58 في الساعة 1:09، أوراق من التراث. شكرا لكم مستمعين الكرام، وإلى اللقاء. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا، مستمعاتنا، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. إذا تابعتمونا في اللقاء الماضي من هذا البرنامج في يوم السبت، بدأنا بالحديث عن مرحلة قبل مرحلة الشباب، مرحلة المراهقة واليافعين. نتحدث عن اليافعين، عن همومهم وتطلعاتهم.
حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الحديث عن اليافعين أو المراهقين. المراهق أحبتي يعيش مرحلة انتقالية في حياته، يتخللها الكثير من العقبات والضغوط الخارجية والداخلية، يعيش في حالة تقلب نتيجة لظهور الآثار الجانبية لعملية البلوغ والنمو الجسمي المتسارع. فتظهر الكثير من السلوكيات والتصرفات التي قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية بحسب الأطوار والجوانب النمائية التي يمر بها. فالجانب الاجتماعي يظهر آلية تفاعل الفرد مع مجتمعه من خلال التفاعل مع هذا المجتمع، فتظهر سلوكياته الاجتماعية واستجاباته للمثيرات في كافة المواقف الاجتماعية. أما الجانب الانفعالي فيتأثر بشكل عام بالنمو الجسمي والوجداني، وهذا ما يدعو إلى أن تتراكم على هذا اليافع الشاب كثير من التطلعات أو الهموم أو لنسميها الإشكاليات، مما تجعل من التعامل معه إشكالية أساسية تواجهها الأسر، وإشكالية هو يواجهها مع أسرته ومدرسته ومجتمعه.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة أمل الأسدي، الباحثة التربوية من العراق. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي أهم التحديات التي تواجه مرحلة المراهقة حسب قراءتكم، وما هي أهم أسبابها؟
يعني مرحلة المراهقة تعد من يعني أخطر وأهم المراحل التي يمر بها الشاب والشابة في مجتمعاتنا، ولا سيما مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي تتعرض الآن إلى تحديات كبيرة بسبب هجوم أو الهجمة وسائل التواصل الاجتماعي والانفتاح المفاجئ الذي دخل ولا سيما علينا يعني في العراق. هذه الكمية الهائلة من الترويج والحث والدفع نحو العنف، نحو التخلي عن الهوية، يعني تكاد تكون وسائل التواصل الاجتماعي الآن تمارس نوع من الأدلجة للمراهقين، تؤدجهم نحو التغريب، وأن يعد الإسلام أو الهوية الإسلامية هي سبب التراجع وسبب المشكلات التي تعاني منها المجتمعات، وأينما حل الإسلام سيحل معه التخلف والرجعية. هذه الموازنة الآن نحن كيف ننقذ شبابنا؟ أولا نحتاج إلى تذويب الهوى والفجوة بين الأجيال، وهذا يحتاج إلى تنازل كبير للعلماء والمفكرين. هم يجلسون في مكان يريدون أن يعني يرتفع الشاب إليهم، وهذا مستحيل. الآن نحتاج إلى الكبير يمد يده إلى الصغير حتى يعني يذوب هذه الفجوة، حتى يسمع منه، حتى يؤثر فيه. هذا أولا. ثانيا نحتاج إلى توجيه المجتمع، توجيه الأسرة: يا أيتها الأسرة الكريمة، لا تتركي أولادك، الأولاد الأبناء نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا تسلموه مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل. يعني تتخيل لا يوجد وقت عندهم، يعني لا توجد ضابطة زمن، لا توجد ضابطة معينة. يعني حتى في الدول الأخرى، غير الدول الأخرى، كل شيء عندهم قوانين. يعني لا يمكن لمراهق أن يفتح ما يشاء من المواقع الإباحية وغيرها، لكن هنا كل شيء مباح. فهذه الدور الأساسي دور الأسرة، ثم دور المدرسة التي يعني المدرسة والأساتذة. فإذا المعالجات تكون هي تكافلية، يعني يجب أن كل طبقات المجتمع، المفكرين، العلماء، المؤسسة الدينية، ثم المؤسسة التعليمية التربوية والتعليمية. ونحتاج أيضا إلى تقنين. تقنين ماذا نحتاج؟ إلى سن قوانين تنظم، تقنن استعمال وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تفتح بهذه الطريقة، كل شيء مباح، كل شيء يعني أي موقع يريد أن يدخله يدخله بسهولة. يعني هذه النقاط لو حققناها يعني استطعنا أن نحتوي أبنائنا. وأن مع الأسف يعني الأم تربي وتتعب والأب يخرج من المهزل من الصباح إلى الليل ثم نسلمهم على بشكل جاهز إلى المخططات الغربية. فهذا يعني هذه مأساة، أنه يجب الأسرة أن تفهم أن هؤلاء الأبناء نعمة من الله سبحانه وتعالى، ثم هم الرصيد الذي يعتمد عليه البلد، هم البنى التحتية البشرية التي يحتاجها البلد حتى يواصل ويستمر. فهذه هي يعني التحديات التي نواجهها تقع في النقطة الأولى، هي وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني الغير الخاضعة لقوانين الدولة التي تروج ما تشاء وتدس ما تشاء وتدخل أي مكان في أي وقت تشاء وتغير، يعني تغلف لهم، تغلف لهم القبح، تغلفه بغلاف جميل، تغلفه بغلاف حلوة أو شيء جاذب. فهذه يعني المسؤولية تقع على عاتق الجميع، ثم بالدرجة يعني تحتاج إلى دعم الدولة في سواء تدعم الأفراد الذين لديهم هذه التوجهات، الإمكانيات والمشاريع التي تتعامل مع المراهقين والشباب عموما، الكوادر، الكوادر التربوية والتعليمية أحيانا هم التعليمية أحيانا هم أيضا يحتاجون إلى تحديث وسائل تعاملهم، أساليبهم مع المراهقين. يعني هذا باختصار كل ما نواجهه من تحديات بما يخص المراهقين.
نعم، كانت معنا الدكتورة أمل الأسدي الباحثة التربوية من العراق، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا.
الشكر موصول للدكتورة أمل الأسدي الخبيرة التربوية، كانت معنا من العراق. شكرا جزيلا على الملاحظات المهمة التي قدمتها لنا، وفتحت لنا باب الحديث عن الكثير من النقاط، لكن نختار من هذه النقاط المهمة بعضا منها، وإن شاء الله سنسعى لمناقشته. لكن من المهم جدا أن نحدد من نخاطب في هذا البرنامج. البرنامج دنيا الشباب، الشباب هناك الشاب الأخ، هناك يعني لديه أخ مراهق، هناك الشاب الأب لديه ربما ابن مراهق، هناك الشاب المعلم الذي يدرس المراهقين، هناك الشاب المربي في المراكز الثقافية، في المراكز التعليمية، في المساجد، الشاب المربي كيف عليه أن يتعامل مع اليافعين، مع المراهقين. إذن هؤلاء، هذه الفئة هم من نخاطبهم في هذا البرنامج.
تحية طيبة لكم ولكادر إذاعتكم المحترمة والموقرة. مسألة اليافعين وفترة الشباب وفترة المراهقة بالذات لأجيالنا من البنات والأولاد، علينا أن ننتبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. التعامل مع الشباب أن يكون يعني نحن نستمع إلى أقوالهم، كل ما يريد الشباب أي شيء، هذا مرحلة. مرحلة ثانية بأن الشاب يحتاج إلى مثلا نوع نعطيه.
إذن هذه الآراء إن شاء الله نستمع إليها بالتفصيل في البرنامج، وأنتم إذا كان لديكم أي تعليق أو مشاركة أو نقل تجربة في تعاملكم الذي تعتقدون بأن هذا النوع من التعامل كان ناجحا ومفيدا مع المراهق أو اليافع، فتحدثوا بتجربتكم في هذا البرنامج. هناك ملاحظة مهمة أخرى بالنسبة إلى يعني أصحاب التجربة الخبراء التربويين الذين يريدون أن يناقشوا يعني المشاكل والتحديات والتطلعات وهموم اليافعين. هناك ربما من إذا أراد أن يدرس ويتحقق في هذا المجال ويبحث في هذا المجال يذهب إلى المكتبات، يذهب إلى الدراسات الميدانية ويتطلع عليها ويدرسها ويناقشها. هذا شيء جيد، بل أقول أكثر من جيد، يعني ضروري أنه الفرد يأتي ويدرس ما جاء في المكتبات من الكتب من الدراسات الميدانية. لكن يجب أن نقول بأن هذه الكتب وهذه المكتبات، هذه الدراسات الميدانية تكون واجبة وتكون ضرورية، لكنها لا تكون كافية، باعتبار أن الظروف الميدانية التي أجريت فيها الدراسة ربما تختلف عن الظروف الميدانية التي تعيش فيها أنت. نعم، هناك الكثير من الاشتراكات والعناصر المشتركة فيما بينك وبين الميدان الذي أجريت فيه الدراسة، لكن هناك يعني ممكن أن نحصل على بعض التجارب النافعة من المكتبات والدراسات، لكن الحضور الميداني هو المطلوب، هو الذي يتمم هذه العملية. عندما تحضر في الساحة، عندما تجلس مع المراهقين في المدارس، في المجتمعات التي يجتمع فيها اليافعون، عندما تصغي إلى أقوالهم، عندما تفتح لهم نافذة الحديث لكي يعبروا عن مشاعرهم، هذا حقيقة هو واجب الخبراء وواجب الباحثين في المجالات التربوية، لا سيما ليعملون في ما يتعلق بهموم وتطلعات اليافعين والمراهقين. إذن هذا أيضا موضوع آخر ممكن مناقشتها في البرنامج أو ممكن مناقشتها خارج البرنامج. نعم، ومضى شبابية عنوان الفقرة التالية. نستمع معا إلى الومضة ومن ثم نعود إليكم.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، علي لندي مراهق يافع إيراني استشهد جراء حروق شديدة عانى منها أثناء محاولة إنقاذ سيدتين كبيرتين من حريق مبنى، حيث فارق اليافع الإيراني علي لندي البالغ من العمر 15 عاماً الحياة إثر إصابته بحروق مختلفة. وقد وصف الناشطون الإيرانيون علي لندي بالبطل اليافع، مستذكرين شهداءهم الشباب الذي ضحوا بدمائهم خلال الحرب المفروضة على إيران عام 1980 إلى 1988، أمثال الشهيد حسين فهميدة وبهنام محمد وغيرهم. وتم تشييع جثمان علي لندي من أمام المستشفى الذي كان يرقد فيه بحفل رسمي وشعبي رافقته تحية عسكرية. وأثارت تضحية اليافع الإيراني بنفسه في سبيل إنقاذ مواطنين في مدينته استحسان الإيرانيين والإشادة الواسعة بما قام به، وأطلق عليه في شبكات التواصل لقب البطل اليافع. هذا وقدم قائد الثورة الإسلامية تعازيه ومواساته لأسرة علي لندي. وكان الرئيس الإيراني آية الله سيد إبراهيم رئيسي قد بعث في وقت سابق رسالة عزاء بوفاة علي لاندي قائلا: إن اسم هذا الفتى العزيز الذي ألقى بنفسه وسط ألسنة اللهب بشجاعة لإنقاذ حياة شخصين سيتم تسجيله ضمن الأبطال الوطنيين لهذه الأرض إلى جانب الشهيدين حسين فهميدة وبهنام محمدي، كما وتقدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وجميع أبناء محافظة خوزستان برحيل هذه الشخصية العظيمة. وغرد الإيرانيون مطالبين بوضع قصص كل من الشهيد علي لاندي وأمثاله من شهداء الحرب المفروضة في الكتب وتدريسها في المدارس لأطفالهم.
نعم أحسنتم، وشكرا لعلياء على هذه الفقرة. يعني خلاصة هذه الفقرة ممكن القول بأنها تعبر عن الإنسان، يكون في الواقع موقف الإنسان، فكر الإنسان، عقيدة، موقف واحد من قبل الفرد يجعله خالدا كالرموز التي أشارت إليهم الشهيد علي لاندي، محمد حسين فهميدة، بهنام محمدي اليافعين في الذين شاركوا في جبهات القتال. حتى على المستوى الرياضي أن أتذكر لاعب الشطرنج الذي يعني أحرز مراكز متقدمة جدا، ولكنه رفض أن يواجه اللاعب الصهيوني للجرائم التي ارتكبتها هذه الغدة السرطانية بحق الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب المظلومة. وقد كرم هذا الشخص كما يعني تعلمون من قبل الشهيد سليماني رحمة الله تعالى عليه، وكرم أيضا من قبل قائد الثورة الإسلامية. هذه المواقف هي التي تجعل الإنسان خالدا، وما أجمل أن يكون صاحب هذه المواقف هو إنسان مراهق، هو إنسان يافع، يعيش مرحلة حساسة، يواجه الكثير من العقبات، يواجه الكثير من الضغوط الخارجية والداخلية، لكنه يعرف واجبه الإنساني، واجبه الشرعي والديني والقيمي، وفي اللحظة الحاسمة يقوم بتنفيذ واجبه بأفضل وأحسن شكل. على أي حال، هذه النماذج حقيقة تكون ملهمة لنا في أن نخطو الخطوات بشكل صحيح، ونستذكر هذه الخطوات لنا وللآخرين. طيب، من المهم جدا أن نتعرف على أصواتكم، مداخلاتكم، تعليقاتكم، لذلك نستمع معا إلى بعض من هذه المشاركات ضمن برنامج دنيا الشباب.
تحية طيبة لكم ولكادر إذاعتكم المحترمة والموقرة. مسألة اليافعين وفترة الشباب وفترة المراهقة بالذات لأجيالنا من البنات والأولاد علينا أن ننتبه عليها جيدا، لأنها فترة انتقالية من فترة الطفولة إلى فترة الشباب أو إلى فترة النضج. فهذا الأمر ليس بالسهل، إما يكون طريق هذا الشخص يعني كولد أو بنت، إما يكون طريقهم مستقيم صحيح أو يكون طريقهم معوج لا سامح الله. فهذا الأمر بالذات مسألة يعني اليافعين والشباب وفترة المراهقة يجب أن تدعم بتربية صالحة، يجب أن تدعم بتعليم صحيح، يجب أن تملأ أفكارهم بالمواد الصحيحة وغير السقيمة، أن لا ينفتحوا على الأفكار التي تأتي إلينا مثلا من الغرب بكل ما أوتيت من السلبيات من قوة، لا ينفتحوا على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة غير مدروسة بحيث يكتسبوا الكثير من الأفكار والآراء المسمومة التي تعصف بهم وبعقائدهم. يجب على هذه الأجيال الحديثة بالذات نتكلم عنها، يجب أن تربى وفق أرضية عقائدية صحيحة، أرضية عقائدية مرنة، أرضية عقائدية راسخة، حتى لا تزعزعها الرياح، حتى لا تأتي إليها الأفكار الشاذة.
فبعد ذلك يصبحوا لا سمح الله منحرفين، ومنذ ذلك الوقت ومنذ وقت انحرافهم سوف يؤذون أنفسهم ويؤذون المجتمع. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. التعامل مع الشباب أن يكون يعني نحن نستمع إلى أقوالهم، كل ما يريد الشباب أي شيء، هذا مرحلة. مرحلة ثانية بأن الشاب يحتاج إلى مثلا نوع نعطيهم، مثلا سبلك نعطيهم. يمكن الشاب أدى مشكلة اقتصادية فنحن نجيب له يعني خبير اقتصادي يتكلم عليه. بعضهم من الشباب يحتاج إلى تبليغ سياسي، يعني لابد من خبير شخص سياسي أنه يطلعه على مشاكل العالم ويطلعه على الوقت الذي نحن نعيش فيه، ويكون يوميا يعني يكون الكلام مع الشباب الشيء الذي يريده. وكل شاب تعرف بأنه غرور ويحتاج تطلبات. نحن إذا أتينا بخبراء فكل خير، مثلا يأتي يتكلم بالشيء الذي يطلبه الشباب يصبح الشباب ناجح. يعني هنالك شباب رياضي، هنالك شباب يعني يحب الفلاحة، يعني وكيف مثلا يتطرق إلى الفلاحة. فكل شاب يحتاج إلى خبير. إذا نحن جبنا خبراء يتكلمون مع الشباب بشيء الذي يريدونه يصبح الشاب ناجح إن شاء الله. لأن ربما الشاب بعض الأوقات يصل إلى مرحلة إلى مرحلة من السؤالات التي لا أحد يجيب عليها، وإذا أجاب عليها أحد هذه السؤالات يصبح ناجح هو. الشاعر والكاتب ابن زاهد عبد محمد الشريفي التميمي من الأهواز. شكرا.
إذن شكرا لسيدنا العزيز سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، الذي وصف هذه الفترة، فترة المراهقة، بفترة النضج. وما أجمل هذا الوصف، أشار إلى موضوع الانفتاح على مواقع النت. هذا الانفتاح يجب أن يكون مقيد طبعا. التقييد هذا التواصل من قبل المراهقين، جزء من هذا يعود إلى الدول، يعني مؤسسات الحكومية هي التي يجب أن تجعل بعض القيود من خلال الفلتر وما إلى ذلك. وبالمقابل أيضا تقدم هذه المؤسسات البدائل التي يعني تكون بدلا عن تلك المواقع التي دائما تسعى لإغواء المراهقين. هذه ملاحظة مهمة. أيضا أشار إلى مسألة الأرضية العقائدية المرنة من الجانب الروحي والمعنوي. أيضا نحتاج إلى برامج عصرية، أن نحدث البرامج تكون تلبي حاجة المراهق المعنوي. هذا أيضا موضوع مهم جدا. وأيضا أشكر الأخ أبو مهدي حيث أشار إلى ضرورة الاستماع والإصغاء للشاب، بل أنا أصحح المراهق، يعني نحن كما قلنا نريد أن نتحدث مع المراهقين، نستطلع همومهم وتطلعاتهم. وأيضا كما أشار الأخ أبو مهدي، صحيح أن هناك الكثير من المشاكل وربما الأسئلة التي تجول في أذهان المراهقين ولا يحصل على جواب. يعني لا نقول بأن الأب عليه أن يجيب، الأب إذا استطاع أن يجيب على أسئلة والشبهات التي تجول في ذهن المراهق يعني هذا شيء جيد. ولكن في بعض الأحيان الأب لا يحمل تلك الثقافة الكافية لرد على هذه الشبهات بشكل يعني يلبي طموح المراهق. هل انتهى دور الأب في هذا المجال؟ لا، الأب عليه أن يعرف هذا المراهق ابنه أو بنته الخبراء للأشخاص الذين يستطيعون أن يجيبوا عن هذه الأسئلة، الاستشاريات النفسية حتى الاستشاريات الدينية وما إلى ذلك؟ لأن حقيقة هناك تحدث الكثير من الأسئلة ومن الشبهات الدينية لدى ذهن المراهق وهو بحاجة إلى الإجابة. إن حصل على الإجابة الصحيحة والشافية فهذا هو المطلوب، ولكن إن لم يحصل فهو ربما سيأتي الطرف الآخر ويعطيه بعض الإجابات المغشوشة، بعض الإجابات الغير صحيحة لكنها مغلفة بالغلاف المغري. على أي حال، هذا هو واجب الأب في هذا الإطار. اليافعون، هموم وتطلعات، موضوع الحديث في لقاء دنيا الشباب.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
إذن اليافعون، هموم وتطلعات، محور حديث لقاء دنيا الشباب، وندعو شبابنا لكي يتواصلوا معنا ولا يبتعدوا عن الاستماع إلى البرنامج باعتبار أننا نتحدث عن اليافعين. لا، إننا نتحدث عن كيفية تعامل الشاب مع المراهقين، الشاب الأخ مع أخيه المراهق، الشاب الأب مع ابنه المراهق، الشاب المعلم، الشاب مربي، كيف يجب أن يتعامل مع الشخص المراهق الذي يعني يتعايش معه ويستمع إليه ويسعى لتلبية أو لحل مشاكله النفسية وسائر المشاكل التي يعاني منها الشخص اليافع المراهق. ابقوا معنا مع هذه الفقرة مهارات نستمع إليها.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. هناك كثير من النصائح والأمور أو المهارات التي تساعد اليافعين والمراهقين على إدارة حياتهم لابد للأب أن يتحدث فيها مع أولاده، ومنها: أولاً، تعلم إدارة المال. من الأشياء المهمة أن تعلم ابنك المراهق كيف يصرف مصروفه وألا يبالغ في الإسراف، كما لا تعطيه مزيداً من المال حتى لا يستغله بشكل سيء قد يضره. أعطه مصروفاً أسبوعياً وعلمه أن يضع ميزانية لإنفاقه خلال الأسبوع وأن يدخر للحصول على شيء يريده. ثانياً، تمتع بالحرية ولكن بحدود. من المفيد جداً أن تضع حدوداً لابنك، فكونك تشعره بالحرية والاستقلالية ليس معناه أن يفعل أي شيء يحلو له وإن كان غير ضار من وجهة نظره، ففي تلك السن قد يتعرض للإغواء بتدخين السجائر أو السهر لفترات طويلة خارج المنزل وإهمال دروسه، فعليك توضيح بعض حدود التعامل مع نفسه ومع الأسرة كي لا يتجاوزها.
ثالثا وأخيرا تحل بالأخلاق، أن تعلمه بعض أخلاقيات التعامل مع غيره كأتيكيت التعامل والمصافحة والنظر لمن يحدثه واحترام كبار السن وتخير الكلمات المناسبة في المناقشات.
حياكم الله من جديد أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليافعون هموم وتطلعات محور الحديث في هذا البرنامج، وينضم إلينا من العراق عبر الهاتف الأستاذ علي المدهوش المختص في التنمية البشرية. أستاذ علي السلام عليكم ورحمة الله وأهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي والأستاذ الفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا.
جزيتم خيرا وشكرا لإتاحة الفرصة دكتور الأستاذ علي المدهوش، إن شاء الله تحصل على دكتوراه. دكتور عفوا مرتين أخرى أقول دكتور إن شاء الله عن قريب. أستاذ بالنسبة لي أهمية أن يتعرف الشباب على كيفية التعامل مع المراهقين وهم قد تجاوزوا مرحلة المراهقة لتوهم ودخلوا إلى مرحلة الشباب، برأيك ما هي الأمور التي يجب أن يعرفوها عن خصائص هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، حتى تتضح لديهم صورة مطلوبة للتعامل الأمثل مع المراهق، سواء كان الشاب يعني أخ المراهق أو الشاب والد المراهق أو المعلم في المدرسة أو المربي؟ نعم،
جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم،
بارك الله فيك.
لكم هذه يعني الفرصة الطيبة، وأنتم تعتنون يعني هذه الأنساق الاجتماعية وتعتنون بيعني أولادنا وشبابنا لأن نتكامل فيما بيننا، وهذا هو وحقك مصداقا للتواصل والتواصل وتواصل بالحق. فيعني أبتدئ من حيث انتهيت أستاذنا الفاضل، بلا شك اليوم ما أحوجنا على أن نسلط الضوء على هذه الشريحة، شريحة اليافعين وشريحة الشباب.
نعم.
التي نحن بأمس الحاجة إلى أن نعتني بها ونهتم بها ونعطيها وقتا ومساحة، ويعني هي لأنها هي الاستثمار الحقيقي.
صحيح.
لكل يعني الحضارات، وهي الاستثمار الحقيقي لكل البلدان.
صحيح.
يعني
وحقيقة هي شريحة أستاذ علي، هي حقيقة شريحة مظلومة جدا من بين الشرائح المختلفة. يعني مثلا نجد في المجتمع هناك اهتمام للأطفال، هناك اهتمام للشباب للكبار، ولكن هذه الفترة العمرية اللي يعني مهمة جدا، يعني التغيرات الهرمونية والتغيرات الجسدية وحتى الفكرية تحدث في هذه المرحلة، ولكن مع شديد الأسف ربما يتم إهمال هذه الشريحة.
جزاك الله خير، أحسنت. لذلك علينا أنه إحنا ابتداء اليوم يعني إحنا غير المراهقين تارة والمراهقين نفس الوقت، أن نعرف ما هي الظروف يعني الجسدية والبيولوجية والفكرية التي يمر بها، وما هي الأسباب، ما هي العلل التي جعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا يعني هذا الجو، خلينا نقول عليه يعني جو التحول والانتقال من مرحلة إلى مرحلة.
نعم.
لاحظ أستاذنا الفاضل حتى في الطبيعة، بالطبيعة اليوم إحنا عندنا معروف عندما يتم التغيير بين فصل وفصل ترى حتى الجو يتغير، ظروف الهواء يعني درجة الحرارة ما تكون منضبطة، الأمطار والشمس.
نعم.
يعني تشوف هم أكو موجود نوع من الاضطراب بالأجواء الطبيعية، في حال المخاض يكون هم اضطراب في عملية الولادة، كل الانتقالات تكون بها عملية اضطراب لي علل.
نعم.
وهذه العلل يفترض علينا انه احنا وحدا نراعيها، ترى احنا يعني كمربين واصدقاء.
نعم.
ويعني شباب مراعين، وحتى اليافع هو نفسه حتى لا يشعر بان اليافع انه هو يعني لديه ضعفا في السلوك او لديه عدم مقدره او هو انسانا مثلا غير سوي أو غير
طبعا أستاذ علي أنا أعتذر عن المقاطعة، يعني هذا الشعور موجود لدى المراهق، يعني هو يشعر دائما بالنقص حتى عندما ينظر في المرآة مثلا يشعر بأنه شكله غير جيد، أو حتى من الناحية النفسية من الناحية الأخلاقية يعني يشعر بنوع من الضعف والتحقير الذاتي إن صح لي التعبير،
ويشعر بجلد للذات، يشعر نعم بالوهم، يشعر بنظرية المؤامرة والظلم وإلى أحادي كلها تكون حاضرة، يشعر بأن هنالك فجوة بينه وبين الآخرين. هذا نعم. هذا هو اللي الأغلب الأعم حتى يجعله مثلا ممكن أن يعني يمضي في طريق سلوكه ويعتبره جزءا من شخصيته. هنا ماذا يتطلب؟ هنا يعني دور مهم جدا للآباء وللأسرة وللأخوة الأكبر على أنه يعتنون طبعا الاعتناء بمن بهذا السلوك الوقتي إن صح التعبير.
نعم.
وفي نفس الوقت هنالك يفترض أن تكون قواعد، لأن هنالك أكثر من قاعدة يعني يفترض أن راعي بها هؤلاء اليافعين، لأن يكون اندفاع يريد هو قرارات خاصة بنفسه، يريد أن يبرز نفسه دائما، تشوفه يعني حتى في عملية امتثال للأوامر تكون دائما قليلة، ما يمتثل لأوامر الأبوين هذه الفترة. تلاحظ مثلا اليوم انتظام بعدم نومه غير موجودة.
صحيح.
ماذا نحتاج؟ نحتاج أنه اليوم هنالك طاقة موجودة، نحاول أنه نستنفر ونستثمر الطاقة اللي موجودة. واحدة من عندهم إعطاء المكانة في هذا الوقت، المصاحبة وإعطاء المكانة واستغلال الأمثل للوقت إله.
نعم.
يعني اليوم على سبيل المثال دائما الجانب الحسي يكون حاضر في عملية أنه اليوم يعني موجود مع وجود الرقابة، حتى الرقابة تكون حاضرة، يعني الغلط والصح. مرة شو يكون الغلط والصح؟ أنه إحنا شلون نأدي السلوك، الابن الأكبر شلون يأدي السلوك مع أبوه، شلون يحترمه، شلون أنه إحنا حتى نعزز في داخله قيمة بأنه اليوم البر للوالدين ومساعدة الآخرين، الاحترام الأكبر تكون حاضرة، نعطيه مساحة على أنه يعني يلبي رغباته الرياضية وال يعني هوايات.
دكتور أستاذ علي طبعا هناك الكثير من الأسئلة موجودة في هذا الخصوص، يعني مثلا هناك من يسأل أنه نعطي للمراهق المكانة ونحترم أفكاره، نحترم شخصيته، بالرغم من أنه ربما لا يعني ينفذ ما يطلبه الأب أو الأخ الأكبر منه، يعني بالرغم من هذه الحالات العصيانية لدى الفرد أو حالات العنيفة اللي تقتضي يعني هذه الفترة من العمر، أيضا يعني يجب على الآخرين أن يعطوا للمراهق المكانة والشخصية؟
الشخصية تكون حاضرة في التقدير بالابتسام مع ملاحظات على أنه دائما عملية التوجيه تكون بطريقة مهذبة، بطريقة تعتني بهذه الاضطراب النفسي لديه. يعني ما بين أنه أنا اليوم أحاول أن أرسل إليه رسائل بأن هذا صح وهذا خطأ بطريقة غير فيها جلد للذات، لا يوجد فيها تعنيفا،
كالصديق الحبيب
أحسنت، مع وجود أنه اليوم المشهد نقول عليه المشهد المثالي والمعيار الذي يفترض عليه أن تبقى أهلا نقوم بسلوكه، مع وجود احتضان وعناية، كل ما صبرنا على هذه الاحتناء يعني العناية والرعاية ووجود ضوابط بلا شك، حتى لا نكون يعني دقيقين، مرات مو مسألة أنه نعطي الحبل على الغارب للولد لأنه مراهق
ونتركه
ممكن أن ينزلق في منزلقات، لا يعني واحدة منعتنا نحدد يعني أنا أعتقد اليوم أفضل طريقة لأنه نستطيع أنه نسحب ابننا من أو نخليه يسرع من هذه المرحلة يخرج منعته بسهولة، أنه يعني يعتني بصحبته، لأن الصاحب ساحب. وهناك كثير من الأولاد هم عندهم نضج مبكر وعندهم وعي مبكر لأسباب وظروف كثيرة جدا، نحاول بكل طريقة وبكل يعني أسلوب فني على أن يقترن بهم. إذا اقترن ابننا بهؤلاء مع وجود طبعا المصاحبة للأب، المجالس الذكر لمحمد وآل محمد، المجالس للحسين بهذا
صحيح.
تكون دائما مؤثرة بشكل طبعا إذا حضر هذه المجالات، مع وجود أنه هو يمارس الرياضة يمارس السباحة إلى آخر، بس ما نترك إلى الأهواء بقدر ما أنه يكون ذراع الروح حاضر عندما تغذى الروح يعني بطريقة. القرآن عندما يقرأ يعني في البيت، دعاء الصباح عندما يقرأ في البيت بصوت عال، عندما يلاحظ بأنه هنالك أجواء يسودها الحب والأمن والأمان والعافية والارتباط بالله سبحانه وتعالى، هذا الطفل دائما هو يحاول على أن يقتدي ويبحث عن القدوة والأسوة. فعندما يكون يعني الجانب الأخلاقي والجانب الروحي حاضرا مع عناية ووجود يعني الضوابط تكون حاضرة، الأب بالنتيجة والغلط غلط والصح صح، لابد أن يكون ذلك. يعني عندما يتأخر بالليل لابد أن تكون هنالك مراقبة، عندما يعني يستغرق في موضوعات الهواية نقول له لازم يعني أنه بس أنه يكون بنظرنا يصاحبنا في سفرنا، مهم جدا اليوم لا تكون يعني ما يترك بالبيت دائما في الأماكن السياحية والترفيهية إحنا، فإنه بعد يشعر بأن هذه الأسرة هي جزء ويقترن هنالك يكون عنده اقتران شرطي. اقتران شرطي وين؟ يعني عندما يفكر بالفرح يفكر بأهله لأنهم جزء من فرحه، عندما يفكر بالأنس يفكر بأهله، عندما يريد يذهب للمسبح يرى بأن أبوه هو جزء من منظومة الراحة يلجأ إلى أبيه، واللجوء إلى الأب هو عملية الاقتداء به. فتلاحظ عندما ما يترك وما يوجد عملية إعراض وإهمال ولا يوجد توبيخ مستمر باعتبار أنك فاشل أنك غير قادر أنك غير سوي،
هذا مهم جدا،
هذه اللي تسوي اللي تهدم من شخصيته وتجعل لديه نوعا من الوهن وضعفا بالشخصية. لا، المصاحبة والتقدير والدائما استشيره حتى وإن لم أخذ برأيه. اليوم شنو رأيك بهذا اللون؟
لطيف.
اليوم نصبغ البيس بلون معين، بس احنا محتاجين لو يعني كلش ضروري هو هذا السن ينتبه على نفسه بأن لديه مكانة في الذوق.
أو جزيتم خيرا أستاذ. أستاذ أعتذر جدا، يعني كلامكم لطيف جدا وواقعي ومفيد، ولكن وقتنا شرف على الانتهاء. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ علي المدهوش المختص في التنمية البشرية، كنت معنا من العراق، وياريت يعني تكون هناك فرصة أخرى لكي نكمل هذا الموضوع معك أستاذ علي. شكرا جزيلا لك أستاذ.
شكرا الموصول لك ولكل المستمعين.
الله يبارك بكم ان شاء الله. حياك الله. وطبعا اشكر الاخوه والاخوات اصدقائنا الشباب والاباء والامهات والمراهقين اذا كانوا سامعين لهذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم. لا ننسى بان افضل طريقه كما تفضل به الاستاذ علي لتجاوز هذه المرحله الحساسه والخطيره الاعتناء بصحبه المراهقين، فالصاحب كالساحب. شكرا لكم وإلى اللقاء.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفو،
ولئن أدخلتني النار ولئن أدخلتني النار
فلأكشفن قلبي ولأخبرنهم
يا الله.
يجي ما عيشه إلا الرجاء. أنا الصغير الربيت، أنا الضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يحمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن.